إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى أنعم على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام، الذي لا يقبل من أحد في العالمين دينا سواه دينا. فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي صحيح البخاري من حديث طارق بن شهاب رحمه الله قال: جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال أمير المؤمنين: وأي آية تلك؟ فتلا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت، عشية يوم عرفة في يوم جمعة. قال أهل العلم: فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة. النعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، أي هي النعمة الدائمة الباقية. وأما نعم الدنيا التي تنقضي بانقضاء العمر أو العمر، أي التي تنقضي بانقضاء عمر الإنسان أو عمر الدنيا، فهذه ليست على الحقيقة بنعم. النعمة الحقيقية هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة. ولهذا فإن المعنيين بهذه الآية الكريمة، أعني قوله اليوم أكملت لكم دينكم، في طليعة هؤلاء الذين أثنى ربنا تبارك وتعالى عليهم وعطفهم على خير الخلق من الأنبياء والمرسلين في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال أبو العالية أحد التابعين: قرأت المحكمة بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فأنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. قرأت المحكم يعني قرأت القرآن الكريم، قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم بعشر سنين، فأنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. والمعنى أن هداه ربه إلى الإسلام من بين الملل الكافرة، وأن هداه إلى السنة من بين الفرق الضالة التي تنكبت الطريق وخرجت عن الصراط المستقيم. والمقصود بالحرورية هنا بدعة الخوارج، إذ كانت هي الفتنة التي تأخذ بالألباب والقلوب وقتئذ. والمعنى أن الله هداه من بين هذه الملل الكافرة هنا وهناك إلى نعمة الحق والإسلام، وأن هداه من بين الفرق التي تنسب إلى الإسلام لكنها ضلت الطريق إلى نعمة السنة واقتفاء الأثر. والله جل وعلا بين في كتابه كل شيء وفصله أحسن تفصيل وأحكمه أتم إحكام، فقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال سبحانه: وأنزل عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك خيرا يقربنا من الله والجنة إلا دلنا عليه، وما ترك شيئا من الشر صغر أو كبر إلا حذرنا منه. فعند الحاكم من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه، ألا وإن روح القدس، أي جبريل، نفث في روعي، أي ألقى في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وفي رواية حتى تستكمل أقصى رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، ف فإنما عند الله لا ينال بمعصيته. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل ربه به النعمة وبلغ أمر الله على التمام من غير نقص أو كتمان صلى الله عليه وسلم، فدلنا على كل خير وحذرنا من كل شر وبين السبيل أتم بيان، بحيث لا يحتاج السبيل بعده لأحد يزيد في بيانه صلى الله عليه وسلم، فكان هو السراج المنير والأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. والمسلم عندما يفتح عينيه في الصباح يقول قولة الحق: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. فأما الرضا بالله ربا فهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والإذعان لله عز وجل بذلك، ومن ثم هذا الرب متصف بصفات الجلال والكمال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والذي خلق هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره، فلا يتوجه بشيء من العبادة إلا إليه جل في علاه، إذ هو الخالق المتفرد بالخلق سبحانه وتعالى. وأما الرضا بدينه فإنما هو التحاكم إلى شرعه وعدم الخروج عنه قيد أنملة، وأن يكون هو المحكم في رقاب الناس، وأن يسعى الناس إلى أن يتلمسوا الهدى والنور من هذا الشرع الذي أنزله الله، لا ليكتب في الصدور أو ليقرأ في المجالس، إنما من أجل أن يمكن من رقاب العباد، فتساس الخليقة بشرع الله جل في علاه. وأما الرضا بمحمد نبيا ورسوله فالمعنى أنه لا بد في سيرك إلى ربك واتباعك لشريعته أن تكون مقتفيا آثار نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا العقل ولا الفطرة وحدها يدلان على خالق الخلق جل في علاه، ولا يستطيع العقل مهما أوتي من ذكاء وفطنة أن يعرف شرع ربه بمفرده، فكان لا بد من تمام النعمة الكبرى أن يسير العبد خلف من ارتضاهم الله عز وجل أئمة لخلقه، وعلى رأسهم خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه. والله كما أكمل دينه علما أكمله عملا، فلا يخلو زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة إلا ويبين فيه الشرع كاملا من غير نقص، كذلك لا يخلو زمن من الأزمنة من طائفة مؤمنة تعمل بهذا العلم. فأما إكمال الله دينه علما فلقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، والمعنى أن الله من رحمته بهذه الأمة المرحومة كلما درس شيء من الشريعة أرسل عالما ربانيا يقول كلمة الحق من غير خوف أو وجل من أحد، فيحيي من درس من معالم الشريعة. وكذلك لا يخلي الله الزمن من طائفة مؤمنة تعمل بهذا الحق حتى لا يكون الحق مجرد علم في الرؤوس أو في الطروس فقط، إنما لا بد من إخراجه إلى حيز الوجود. وهذا دليله ما رواه عمر بن الخطاب في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فتضمن هذا الحديث العظيم أن الله أكمل لهذه الأمة دينه عملا كما أكمله علما. والعبد في سيره إلى ربه لابد أن تتضح المعالم في رأسه حتى يحسن السير إلى الله، لا سيما في زمن اندراس العلم وقلة العلماء الربانيين، لأن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من رؤوس العباد، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الصنف من الخلق موجود هنا وهناك، الذين تزيوا بزي العلماء وتشبهوا بهم، وهم أبعد الناس عن طرائق أهل العلم الراسخين العاملين به، الذين يريدون حقا دل الخلق على مراد الحق سبحانه وتعالى. فلا بد للعبد أن تتضح الرؤية لديه وأن يعرف منهاج النبوة معرفة واضحة. فالله عز وجل كتب الفلاح لحزب واحد من بين كل هذه الأحزاب، إذ قال ربنا في محكم آياته: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهم الذين ذكرهم ربنا في مقابلة حزب الشيطان في ختام سورة المجادلة، بعد أن قص علينا نبأ حزب الشيطان فقال: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم قال رب العزة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكما كتب الله له الفلاح فهو وحده الذي كتبت له الغلبة والنصر في الحياة. ولهذا قال في سورة المائدة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والعبد مهما فتش في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد الحديث عن التفرق والاختلاف إلا مذموما. ولهذا قال جل في علاه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكيف يرتضي رب العباد لنبيه صلى الله عليه وسلم التفرق والاختلاف، وقد ذمه ربنا تبارك وتعالى وبين سوء مآل من يختلفون، فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالله عز وجل ما رضي لنبيه وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم إلا طريقا واحدا. ولهذا روى أهل السنن من حديث عدد من أصحاب النبي، منهم أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وأنس وغيرهم رضوان الله عليهم، بسند صحيح صححه أهل الحديث، ولا عبرة بمن يطعن فيه من أهل الجهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من قبلكم افترقوا على 72 أو 71 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي رواية تحسن عند أهل الحديث في المتابعات والشواهد أنه سئل ما هي الجماعة فقال ما أنا عليه وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كتب النجاة والفلاح لفرقة واحدة، وليس معنى الحديث أن عدا هذه الفرقة محكوم عليهم بالكفر والضلال، هذا ما لم يقله واحد من أهل العلم سلفا وخلفا. وليس المقصود ذلك أيضا أن أكثر هذه الأمة في النار، كيف وقد رحمها ربنا تبارك وتعالى وكتب لها الخيرية على كل الأمم المتقدمة، وأخبر النبي أن أمته ثلثا أهل الجنة وأنه أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ليس هذا معنى الحديث أبدا، إنما المقصود أن الفرقة هنا هي الجماعة من الناس قلت أو كثرت، والمقصود كثرة الطرق وسالكي هذه الطرق قلوا أو كثروا أو كثروا. ولهذا قال ربنا في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فأفرد السبيل لأنه واحد وجمع السبل لكثرتها وإن كان السالكون قلة. فليس المقصود كثرة الهلكة في هذه الأمة، والدليل المشاهد المحسوس واضح يبين ويبرهن ذلك، فإن الحزب الذي كتب له الفلاح والفرقة التي هديت إلى الصراط المستقيم هي أكثر الأمة سوادا، وهم أهل السنة والجماعة على رأسهم إمام الهدى صلى الله عليه وسلم، والصحب الكرام والأئمة المتبوعين من المذاهب الأربعة وغيرها، وجماهير أهل السنة هنا وهناك، فهم أهل النجاة في الدنيا والفلاح في الآخرة. فتبين أن السبيل واحد، ولهذا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود كان الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام، فخط النبي في الأرض خطا ثم خط خطوطا عن اليمين واليسار، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، ثم قرأ هذه الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأخبر النبي بالتمثيل العملي على الأرض ليتضح المعنى للخلق بأن أصحاب هذا الطريق هم الذين كتب لهم الفلاح دون غيرهم، وأن كل من تنكب الطريق أو حاد عنه إلى اليمين أو اليسار فقد أخذه شيطان واجتاله عن الصراط المستقيم بالوعد القديم بين الرب وإبليس عليه لعنة الله، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي من أجل أن يضل الخلق ويجتالهم عن المضي قدما إلى ربهم على خطى الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم أجمعين. فتبين من هذا أن المنهاج واحد وأن الطريق الذي سلكه الأنبياء والرسل واحد، فكان لزاما على كل مبتغي الخير لنفسه أن يتابع هؤلاء الثلة من الأفاضل على هذا الطريق من غير أن يحيد عنه. والطريق الذي بدأه الأنبياء والرسل أخذ الخلق من براثن الكفر والضلال إلى رياض الإسلام والإيمان وإلى الديانة بدين سماوي لا يعتريه نقص أو تحريف، ومن ثم غرس العقيدة أولا. ولهذا عرب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالدين الجديد ويأسوا من أن يصدوه عن الصدع بكلمة الحق، فأرادوا من ضمن المواجهات مواجهات المساومة،
فعرضوا عليه المال إن كان يريد وأن يجعلوه أغناهم مالا فأبى، فعرضوا عليه الشرف والعز إن كان يريد شرفا، وعرضوا عليه السلطان والملك إن كان يريد، وإن كان به سحر أو مرض بذلوا له أقصى ما يملكون من أجل أن يبرأ من مرضه ويكف عن تسفيه آلهتهم، فأبى إلا أن يقول كلمة الحق، ثم حاولوا أن ينازلوه في نقطة التقاء بأن يعبد آلهتهم شهرا وأن يعبدوا إلهه شهرا، فأنزل الله عليه الآية الفاصلة الصورة الفاصلة المسماة بصورة التوحيد العملي في مقابلة صورة الإخلاص المسماة بصورة التوحيد العلمي: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فكانت المفاصلة: لا أعبد ربكم ولا تعبدون ربي وأنتم على شرككم وضلالكم. إما أن تكفروا بآلهتكم وأن تدينوا لله ربا وإلها لا إله إلا هو، وإلا فالمفاصلة قائمة بيني وبينكم. هذا هو التغيير الأكيد الذي من سلكه فإنه يصل بإذن الله، والله ضمن لسالكه الفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة، وكتب له الغلبة والنصرة على كل من عاداه. قضية الأمة لا تتمثل في ضعف سياسي أو ضعف اقتصادي أو عسكري أو غير ذلك، أمة الإسلام، وإنما أعني بالأمة كل من دان لله بدين الإسلام عربي كان أو غير عربي. أمة الإسلام أمة مترامية الأطراف، لها من الأرض والعز والمجد ما لها، وباستطاعتها أن تنعدل عن العالم وتعيش بثرواتها وأرضها حياة مطمئنة منها الرفاهية والرغد، لكن القضية لا تتمثل في أرض أو تراب أو غير ذلك، إنما تتمثل في أنها بعدت عن دينها. والله يضرب الأمثال في القرآن ليتعظ الناس ويأخذ العبرة من الماضي للحاضر والمستقبل، فقال جل في علاه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه القرية على خلاف خلاف بين أهل التفسير هل هي مكة أو قرية مضروب بها المثل أيا كانت، وإن كان الأكثر على أنها مكة، ثم قالوا لهذه الآية شواهد في القرآن تؤكد أنها مكة، إذ هي أفضل القرى وفيها البيت العتيق، وقريش سدنة البيت، وكان الناس يتخطفون من حولهم بالقتل والتشريد والجوع والخوف، لكن الله ألبس أهل مكة الأمن والرزق الرغيد من كل صوب وحدب، فقال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فكان أهل مكة أسعد الناس بعيش رغيد، وقبائل العرب من حولهم لا يجدون إلا خشاش الأرض يأكلوه، وكانوا ينامون مطمئنين في بيوتهم، والقبائل من حولهم لا يستطيع الرجل أن ينام بليل آمنا مطمئنا، فكان هذا ببركة البيت العتيق، وأنهم سدنة هذا البيت الذي أعلى الله ذكره في العالمين. وقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال سبحانه: يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقال سبحانه: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه القرية كانت آمنة مطمئنة برزقها وعيشها الرغيد، يأتيها الرزق من كل مكان من هنا وهناك، ثمار الأرض وخيرات الأرض تشبه إلى مكة، رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والشام، فلما عتت على أمر الله ورسوله وضاقت جنبات مكة بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا النبي عليهم كما عند البخاري: اللهم عليك بمضر، اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، ودعا على أهل مكة بأن يجعلها كذلك عليهم سنينا كسنين يوسف، فاستجاب الله عز وجل دعوته حتى أكلوا الجير والعلهب، وهو وبر البعير عندما يخلط بالدم بعد ذبحه من شدة الخوف، فكانوا بعدما عاشوا عيش الرغداء السعداء في أمن وأمان ابتلاهم الله عز وجل بالخوف والجوع والقحط، وسلط الله عليهم رسوله وجيشه صلوات الله وسلامه عليه، فلما آمنوا عاد إليهم الأمان مرة ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله حرم مكة ولم يبحها لأحد قبل رسولنا إلا له هو، أباحها له ساعة من نهار ثم صارت حراما وأمنا وأمانا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل هذا ببركة التوحيد. فالقضية لا تتمثل في تغيير نظم دستورية أو غيرها أو ضعف في الاقتصاد أو في السياسة أو في القوة أو غير ذلك، القضية تتمثل في ضعف العقيدة في قلوب المسلمين. الله عز وجل قص علينا نبأ فرعون والمستضعفين من بني إسرائيل، ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: والله لو أن الناس ابتلوا من قبل سلطانهم فصبروا ما لبث أن يرفع الله عنهم، ولكنهم يهرعون إلى السيف وما وكلوا إليه ولم يأتوا بخير يوم قط. ربما هذا الكلام لا يروق لقليل العلم من الناس، لكن هذا التابعي العلم إنما استنبط هذا من محكم الآيات من الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما استفاده من قصة بني إسرائيل عندما صبروا على أذى فرعون وآمنوا بموسى وصاروا خلفه، فالله عز وجل دمر ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعرفونه بصبر بني إسرائيل. فبين الله عز وجل أن الإيمان والثبات هو العامل الأول في نصرة الأمم وجلب الخير للناس في العاجل والآجل، ولهذا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إنها حقيقة لا بد أن تستقر في أذهان الناس، المعترك السياسي بما فيه من وحل وضمار للأمة وتفريق وتشتيت لا يجني الخير للناس. نعم قال قائلهم أن البلاد لا تحرر إلا على ثورة الجياع، لكنها كلمة خبيثة ملؤها الشر. الناس عندما يصابون في لقمة العيش لا يكون لهم شيء يقفون من أجله فتثور ثورتهم، لكنها ثورة كثورة كلاب الغابة، عندما يجوع الكلب أو الأسد يقوم هائجا يبحث عن فريسة أيا كانت من أجل أن يملأ بطنه ويشبع وينام، فإذا ما وجد لقمة العيش سكنت أعضاؤه وهدأ وترك الشر الذي كان يكشر به عن أنيابه. فالناس كذلك، لكن التغيير الحقيقي الذي يجلب الخير للعباد والبلاد يوم أن تغير الناس من دواخلهم، يوم أن تملأ العقيدة في القلوب فيكون الدين هو الذي يسيطر ويهيمن على الناس. نحن لا نبغي شرعا أرضيا وقانون الطاغوت، إنما نريد الشريعة التي أنزلها الله بحكم أننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبمقتضى هذا الإقرار لابد لكل مسلم أن يأنف وأن يكره وأن يبغض قانون الأرض الجاهلي الذي هو يضاد قانون السماء. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد أحسن حكما من حكم العليم الخبير جل في علاه. إن هذه الأحزاب وهذه الجماعات لو صدقت في إرادتها الخير لأمة الإسلام وأن تنهض بأمتها من هذا الوحل الذي تعيش فيه إلى العز والمجد الذي كان، لكان أحرى بها أن تأخذ بأيدي أبناء هذه الأمة إلى الكتاب والسنة، إلى منبع العز، لا إلى شرق أو غرب. يقول أحد القادة الذين كان لهم نضال وسجال في الدفاع عن عرض أمته ووطنه، الإمام عبد الحميد بن باديس، وهو إمام عالم من أعلام الدعوة الإصلاحية في الجزائر، قاد أمته بحكمة وعلم نحو الحقيقة التي لابد أن تبين للناس. يقول: والكلام بالحرف الواحد آثرت نقله لأهميته. يقول: إننا اخترنا الخطة الدينية على غيرها على علم وبصيرة، ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهرا، ولقدنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها، ولكان أسهل شيء علينا أن نسير بها على ما نرسمه لها، وأن نبلغ من نفوسها إلى أقصى غايات التأثير عليها. فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة: إنك مظلومة في حقوقك وإنني أريد إيصالك إليها، يجد منها، أي من الاستجابة، ما لا يجد من يقول لها: إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك. فذلك تلبيه كلها، وهذا يقاومه معظمها أو فطرها، أي الأمة عندما تسمع مسألة الظلم والحقوق الكل ينفع وراء من يقول هذا. لكن المكمن الخطيرة أن القضية ليست في حرمان بعض الحقوق أو غير ذلك، القضية تتمثل في تجهيل الأمة بدينها وإقصاء العقيدة عن مكمن اتخاذ القرار في الأمة. فالقضية أن الكل سواء في هذه المسألة، فلا بد من وضوح الغاية وغرس العقيدة، وهذا ما فعله إمام الهدى طيلة 13 عاما من دعوته، أكثر من نصف الدعوة يقضى في تأسيس العقيدة. فكان الواحد بعد ذلك يأتيه الأمر الإلهي من السماء أو من رسول السماء، فلا ينطق ببنت شفة إلا عن قوله: سمعنا وأطعنا. في صحيح البخاري أن أحد الأنصار كان له أرض مجاورة للزبير رضي الله عنه، وكان يرويان الماء، وكانت أرض الزبير مقدمة على أرض الأنصاري، فهو أولى بري الأرض أولا. فاختلف يوما وأراد الأنصاري أن يروي أرضه أولا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي بحكم كما نقول في عرفنا أنه مسك العصا من النصف، حكم بحكم فيه إعطاء الحق للزبير، ولم يضيق على أخيه الأنصاري، فقال: اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى أخيه، يعني اترك له مساحة يروي معك في نفس الوقت. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله. فتلون وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذه كلمة شديدة، أي شدة فيها؟ أيحيف النبي في الحكم لكون المحكوم له ابن عمه أو ابن عمته، وهو الذي أمر بإقامة العدل في الأرض عليه الصلاة والسلام، فحق له أن يتلون وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: اسق يا زبير واحبس الماء حتى يصل الماء إلى الجدر. وهذا الحكم تمام العدل، من غير أن يفتح فرجة لأخيه الأنصاري. ونزل على إثرها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال أهل العلم: أن مقام التحكيم مقام الإسلام، وأن مقام انتفاء الحرج مقام الإيمان، وأن مقام التسليم المطلق مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا لا يكون إلا لمن رسخ الإيمان في قلبه، قد أرضى بحكم هذا أو ذاك لمكانته بين الناس أو وجاهته أو كلمته المسموعة، لكني غير راض عن الحكم، وقد ينتفي الحرج لكن تبقى بقايا في القلوب. لكن المؤمن الحقيقي هو الذي يستسلم لحكم الله كما يستسلم الميت بين يدي غاسله، لا يقول له شيئا ولا يأمره بشيء، إنما طاعة مطلقة وتسليم كامل. هكذا هو موقف المسلم من دين رب العالمين. الأمة جاهلة بدينها، ومن أراد الخير فلا بد أن يعلمها دينها، الأمر الذي لا يجهله أحد من المسلمين، ولا يختلف فيه اثنان ولا ينتصح فيه عنزان، أن الذي حط رحاله في المسلمين يرجع إلى أمرين: جهل الأمة بدينها في سوادها الأعظم، وعدم العمل بما يعلم البعض من بعض شرائع الإسلام. فلا بد أولا من تعليم الأمة دينها، ثم لا بد من تفعيل الهمة في القلوب حتى تعمل بما تعلم من شرع الله، لنصدق الإسلام واقعا عمليا في حياة الناس، بدل أن نتشدق به وبيننا وبينه بون شاسع وفرق كبير بين واقع نعيشه وبين واقع ينبغي أن نعيشه. الله أسأل أن يبصرنا والمسلمين بدينه، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم أصلح بهم العباد والبلاد. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عالة فاحملهم. اللهم قوهم يا رب العالمين، وخذ بأيديهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.